قال ابن هشام رحمه الله قال فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن فقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته بيده وكان رجلا جعدا وهو يقول ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية. الحديث في صحيح مسلم عن أم سلمة بدون هذا الطول، وإنما رآه يحمل اللبن فقال ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. ومن الذي قتل ابن سمية؟ من الذي قتله؟ أبو جهل. لا، كيف أبو جهل؟ أبو جهل قتل عندك يا فضل، قتل في المعارك بين علي بن أبي طالب ومعاوية. في أي معركة؟ في معركة الصفين، يعني الذين قتلوه من جيش معاوية من جيش علي؟ من جيش معاوية. ومن الذي قتله؟ من الذي قتل عندك يا عبد الحافظ؟ أحسنت، أبو الغادية. أبو الغادية هذا صحابي أو تابعي؟ عند من الذي قتل عمار بن ياسر أبو الغادية؟ صحابي أم تابعي؟ عند المتأخر صاحب زبيد، صحابي. نعم، فانظروا كيف أن الفتن إذا اشتدت أحيانا ربما يقع الإنسان في خطأ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتل عمار الفئة الباغية. استدل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن الصواب في حروب علي مع معاوية ومن خالف أن المصيب علي بهذا الحديث، لكن دون الطعن في بقية الصحابة. وكان أبو الغادية إذا استأذن أو إذا استأذن على علي يقول له من، فيقول قاتل عمار وقاتل عمار في النار، هكذا كان يقول، كان يقول قاتل عمار وقاتل عمار في النار. فهذه فتنة التي حصلت. المهم الشاهد أنه كان مع علي. لما قيل لعمرو بن العاص أنتم قتلتم عمار بن ياسر، فماذا قال؟ يعني جاء عنه ينظر هل صح، قال علي وأصحابه الذين قتلوه، فإنهم ألقوه على رماحنا، ألقوه إلى رماحنا أو على رماحنا فقتل. المهم هذه فتنة حصلت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكما قال عمر بن عبد العزيز تلك حروب سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا، وأولئك قوم قد عفى الله عنهم ورضي عنهم كما في كتابه الكريم وتجاوز عنهم، حتى وإن حصل بعضهم اجتهاد فأخطأ فإن الله قد رضي عنهم. فالكلام فيها في مثل هذه الأمور وإثارتها إنما يتضرر المتكلم، أما أولئك رضي الله عنهم فقد غفر الله لهم ورضي عنهم كما في القرآن العظيم. قال وارتجز علي، وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، الخليفة كان علي ومعاوية من معه خرجوا على الخليفة، فهذا دليل من دلائل النبوة. واستدل الشيعة بهذا الحديث وركبوا عليه قصور، ركبوا على هذا الحديث قصور، وأن معاوية باغي وأنه كافر وأنه وهذا باطل. ولكن يقال الصحابة فيما حصل بينهم من الخلاف منهم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر، فهم بين الأجر والأجرين. حتى أن بعض أهل العلم يقول لا يجوز الخوض في مثل هذه الأحداث، وبعض أهل العلم يقول لا ينبغي للبادئ أن يقرأ في الكتب التي لم تعتني بالأحاديث الصحيحة في قراءة مثل هذه الأحداث، لأن فيها ما هو ملفق وفيها ما هو ضعيف وفيها ما هو كذب، فإن قرأته وسلمت له وقع في نفسك شيء من الطعن في بعض الصحابة. وارتجز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. قال ابن هشام سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجز، فقالوا بلغنا أن علي بن أبي طالب ارتجز به فلا يدري أهو قائله أم غيره، هذا ضعيف، هذا معضل. فابن هشام يقول بلغنا، هذا لا يصح، إنما الذي صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار. قال ابن إسحاق فأخذها عمار بن ياسر فجعل يرتجز بها. قال ابن هشام فلما أكثر ظن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه إنما يعرض به، فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق وقد سمى ابن إسحاق الرجل، وهذا تابع للذي قبله، هذا أيضا فيه نظر. وإن كان في بعض الروايات سمى بن إسحاق الرجل وأنه عثمان بن عفان، لكن هذا كذلك يعني من طريق ابن إسحاق بالعنعنة. قال ابن إسحاق: فقال: قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سمية، والله إني لأراني سأعرض هذا العصا لأنفك. قال: وفي يده عصا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبوه. قال ابن هشام: وذكر سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال: إن أول من بنى مسجدا عمار بن ياسر. هذا كله معلق من قوله سمع ما تقول منذ اليوم إلى آخر، هذا كله معلق عن ابن إسحاق، ليس له سند صحيح. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رحمة الله عليه ورضوانه. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي رهم السماعي قال: حدثني أبو أيوب قال، وهذا الحديث الذي سيذكره في صحيح البخاري ومسلم، أصله في البخاري ومسلم: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل، وأنا وأم أيوب في العلو، يعني كان البيت من دورين، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. هذا كله من الإجلال والمحبة، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ناس كثير، فصعوده في الدرج ونزوله في الدرج هذا فيه مشقة. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب لنا فيهما، والحب المراد به يعني وعاء جرة ضخمة كبيرة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب موضع يده، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثوما. الحديث كما سمعت في الصحيحين لكن ليس بهذا السياق. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر ليده فيه أثرا. قال: فجئته فزعا فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. قال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي. في الصحيحين قال: يا أبا أيوب، إني أناجي من لا تناجي، يعني أنه دائما يأتيه الملائكة، يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام، فلا يحب أن تنبعث منه رائحة الثوم والبصل حتى في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفوح منه رائحة المسك، وليس معنى ذلك تحريم الثوم والبصل، ولكن هذا فيه دليل على أن ترك الثوم والبصل ليس خاصا بالمسجد، وإنما ينبغي الإنسان أن يجتنبه حتى في مجالسة الضيوف، في مجالسة الأخيار، في مجالسة العلماء، في الأماكن المهمة، ما يجلس في وسط الناس وهو تنبعث منه رائحة البصل والثوم وكأنه في مطبخ وهو في مكان مهم وعند الناس وهكذا، فيجتنب وإن لم يكن محرما. وبعض الناس أيضا هداهم الله يعني يأكل من هذه الشجرة حتى تكون رائحته قوية جدا، فإذا ذهب يسلم على الناس يعانقهم بشدة حتى تتأفف من شدة الرائحة، من شدة المعانقة والتقبيل. قال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى، فأما أنتم فكلوه. قال: فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. وهذا كما سمعت في الصحيحين بغير هذا السياق، قريب من هذا السياق. قال ابن إسحاق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس، ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل دور مسمون، بنو مضعون ومن بني جمح وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية، وبنو البكير من بني سعد بن ليث وحلفاء بني عدي بن كعب، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها مساكن. وهذا معضل، هذا معضل عن ابن إسحاق ليس له إسناد، ولكن هذا قد تقدم الإشارة إليه أن بعض الدور في مكة خليت من أهلها، هاجر أهل البيت كلهم فلم يبق فيها أحد، وهذا صحيح لكن بهذا السياق معضل.